بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلت معكم ومع هذه القصة التي هي من روائع القصص، قصة البطل المغوار، القائد العسكري العظيم، الصاحب الشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، قصة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه وأرضاه. حدثتكم كيف نشأ خالد في بيئة هي من أشرف البيئات بالنسبة للعرب. أبوه الوليد بن المغيرة من أغنى العرب، سيد من سادات قريش، سيد من سادات بني مخزوم الذين كانوا مسؤولين عن الناحية العسكرية، غني كريم شريف. فخالد محتاج إلى العمل، كان متفرغ للتدريبات العسكرية ويحب الناحية العسكرية منذ طفولته وبرز فيها، وكان عنده موهبة خاصة فيها. لكنه نشأ في بيئة عندما ظهر الإسلام كانت تكره الإسلام وتعادي الإسلام، ومن الذين برزوا في عدائهم للإسلام الوليد بن المغيرة. وبدأ الإسلام ضعيفا بسيطا ينتشر، ككل الدعوات الإصلاحية تبدأ هكذا، ثم مع الأيام تنتشر وتنتصر. في هذه الأيام الأولى من الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته، وهو تحت حماية فخذ بني هاشم أو بطن بني هاشم من قريش، ومن سادتهم في ذلك الوقت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي أعلن حمايته لابن أخيه. فهنا وقعت قريش في حيرة، هم يريدون مواجهة الإسلام لكنهم لا يريدون أن يصادموا هذا السيد العظيم ويصادموا هذا البطن المهم من بطون قريش، بطن بني هاشم، وهو أحد ثلاثة بطون رئيسية في قريش، ما أتكلم عن بطن فرع بسيط، ثلث قريش. رغم أنهم أكثرهم على الشرك لكنهم مع ذلك أعلنوا حمايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استاءت قريش أرادت أن تجد حلولا، حاولوا مع أبي طالب أنه يعني يخفف من هذا الدين الجديد ومن نشره، وحاول أبو طالب كما تعرفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر. فجاءت محاولة أخرى يجهلها للأسف كثير من الناس، خرج وفد من قريش ومن بينهم وعلى رأسهم الوليد ابن المغيرة أبو خالد، وذهب هذا الوفد إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم محاميه، وعرضوا على أبي طالب عرضا غريبا. قال له الوليد: أنت تريد أن يكون لك ولد تعتز به؟ أنا أعطيك ابني عمارة أخو خالد. عمارة ابن الوليد كان شابا وسيما طويل القامة، مثال للشاب الفاضل كما يقولون في نظر الرجال والنساء، بطلا من أبطالهم، متدرب على الناحية العسكرية، وإن كان أقل شأنا من خالد لا شك. فقالوا: يا أبا طالب، هذا هو عمارة ابن الوليد، من خيرة شباب قريش ومن أنبلهم وأوسمهم، شاب شريف عظيم جميل غني، فخذه واجعله ابنا لك، خلاص تبناه هو ابنك ويصير تابع لك ويعينك ويساعدك ويكون تحت إمرتك كأي ابن من الأبناء، وبالمقابل تعطينا محمد ابن أخيك الذي انقلب ضد دينك وضد دين آبائك وسبب انشقاق في قريش لنقتله. فرجل مقابل رجل. طبعا أبو طالب الحكيم صدم بهذا العرض، قال: والله لا أظن هذا عدلا، تعطوني ابنكم أطعمه وأربيه وأعطيكم ابني، هو يعتبر ابنه بمثابة ابنه لأن ابن أخيه، وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ وفشلت هذه المهمة. شوفوا الوليد في عداءه كان مستعد يضحي بابنه ويتخلى عن ابنه مقابل مواجهة الإسلام والانتهاء من هذا الدين الجديد. لكنها رجع بخيبة أمل، وظلت المصادمة بين الإسلام وقريش، وظل هذا الدين رغم ضعفه ينتشر قليلا وقليلا، وبدأ بعض أبناء السادة يدخلون فيه، مصعب بن عمير، الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، شباب، طلحة بن عبيد الله، شباب عظماء دخلوا، سعد بن أبي وقاص. فبدأت المسألة تشتد على قريش. عندها جلس نفر من سادة قريش وكبراءها متعجبين من أمر هذه الدعوة الجديدة التي جاءهم بها محمد بن عبد الله، واختص بها من بين الناس. فبدأوا يسألون، يعني كيف لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو نزل هذا القرآن على الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود من الطائف كنا آمنا به، لكن على محمد لا، ما يعني لا عنده مال ولا عنده قوة عسكرية، ليس كبني مخزوم. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم، أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره وفضله على العالمين، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أمور الدنيا هذه بينكم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذا في الدنيا، أمور الدنيا بعضكم أفضل من بعض، لكن في قضية الآخرة ورحمة ربك خير مما يجمعون. الوليد كان من بين هؤلاء الذين شاركوا في هذا الحديث والمفاوضات، وسمع كيف أن قريش تفضله على محمد، ورأى أن قريش بدأت تمر بأزمة مع إسلام شبابها، فرأى أن يتخذ خطوة جريئة، فقرر أن يدخل في مفاوضات مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرى خبره ويستمع إلى قرآنه ويرد عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمح في إسلام الوليد، يعني لو أسلم هذا السيد ممكن قريش تتبعه وتسير وراءه، لأنه كان من أعظم سادتها، وكان يعتبر عندهم أعلى من أبي جهل. فدخل الوليد يوما على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يقولون فجلس إليه ساعة أو بعض ساعة، قال حدثني ما تقول يا محمد، فاستمع إلى آيات القرآن العظيم، قرأها له النبي صلى الله عليه وسلم بصوته الرخيم المؤثر الجميل، فأثرت هذه الآيات المعجزات وهذه اللغة الفصيحة التي لم يسمع الوليد، رغم أنه بالإضافة إلى كل ما ذكرناه من صفات الشرف والعظمة فيه كان من أهل اللغة العربية، كان يعرف الشعر وأنواعه ويعرف الفصاحة والبلاغة وأشكالها، فسمع شيئا لم يمر عليه من قبل، فتأثر الوليد بن المغيرة أشد تأثير، ونفذت الآيات إلى شغاف قلبه، فلانت جوارحه ولان قلبه بعض الشيء، رغم ما كان فيها من قسوة وغلظة، رق هذا الرجل للقرآن المعجز. وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقابلة القصيرة أن يبذر بذور الدعوة الإسلامية في قلبه. الآن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي، احنا احيانا دعوة الواحد يريد مرة واحدة الناس تهتدي، لا، احيانا كلمة تبذر بذرة وبعد فترة تسعى يعني تسقيها وترعاها وترعاها إلى أن تظهر. سبحان الله، يعني أنا أذكر بعض الناس أو البنات مثلا حدثناهم عن الإيمان وعن الحجاب، ما شفنا تغير، بعد الأيام سبحان الله يوم من الأيام فاجأك واحدة فيهم، هذا الكلام اللي كان قبل 6 شهور ولا سنتين ولا كذا الآن بدأ الثمارة. للأسف كثير من الناس يريدها فورية، يريدها أن تظهر فورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذه البذرة، والآن يحتاج أن يرعاها، وشاف هذا اللين. رجع الوليد بن المغيرة من هذا اللقاء متأثرا متغير الوجه، سادة قريش، شيوخها، كبار قريش، وعلى رأسهم أبو جهل لعنة الله عليه، خافوا لو أسلم هذا سينتصر هذا الدين الجديد. فهنا أخذ أبو جهل يعمل ويفكر في حيلة يستطيع بها أن يمنع الوليد من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمنعه من مزيد من التأثر. يعني لو استمرت اللقاءات والزيارات مع النبي صلى الله عليه وسلم سيتأثر، خاصة بعد تأثره الأول. طبعا لا يستطيع أحد أن يمنع الوليد من أن يزور محمدا صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن يمنع الوليد؟ من يستطيع أن يمنع الوليد من أي شيء وهو سيد قريش؟ فالآن ماذا سيفعلون؟ يقولوا لا تذهب، لا تسمع، هم أقل شأنا منه، وهو سيد قريش وعظيم قريش كما ذكرنا، هم الذي كانوا يتمنون أن يكون القرآن نزل عليه. فجاء هذا الشيطان أبو جهل. كثير من الناس ما يعرفون، يعني أبو جهل عاد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف غزوة وقاتل في بدر، بس ما يعرفون مدى العداء الذي كان لأبي جهل والتخطيط ضد الإسلام من بداية الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أبو جهل قال هذا فرعون هذه الأمة. فهذا الفرعون أبو جهل بدأ يفكر كيف يمنع الوليد من هذه اللقاءات خوفا من تأثر الوليد. بعد تفكير شديد توصل هذا الشيطان إلى فكرة، وتولى هو بنفسه تنفيذ هذه الفكرة. دخل أبو جهل على الوليد بن المغيرة في بيته، فرحب به وأكرمه. وكيف هو أيضا أبو جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة، هذا يكون ابن أخيه، فأكرمه، بالإضافة لأنه سيد من سادات العرب. رحب به الوليد وأكرمه، ثم التفت أبو جهل إلى الوليد قال يا عمي، لا تنسون هو عم الوليد بن المغيرة، عم أبو جهل، قال يا عمي إن قومك، شوفوا الخبيث، شوفوا، إن قومك يريدون أن يجمعوا مالا. فتعجب الوليد قال لما؟ قال أبو جهل ليعطوك إياه، يعطوك الأموال. الوليد من أغنى أغنياء قريش، قال يعطوني أنا المال؟ لماذا؟ قالوا يقولون أنك تذهب إلى محمد بخلا من أن تأكل من طعامك، تريد أن تتغدى أو تتعشى عنده لتصيب من طعامه. شوف دخل إليه من قضية الشرف والمكانة والكرم. فقال الوليد أنا؟ يتكلم الناس عني بهذا، يقولون عني بخيل، ويقول عني ألتقي مع محمد فقط عشان أكل من طعامه؟ قال والله هذا الذي يتكلم به الناس. قال الوليد ألست أكثركم مالا وولدا؟ قال بلى. قال فكيف يقولون عني ذلك؟ قال والله هذا لا يرون سببا لذهابك لمحمد إلا هذا. فقال أنا ما ذهبت لأكل منه، أنا ذهبت لأسمع قوله. قالوا إذن أنت تتبع، أنت تابع لمحمد، يا جاي تذهب لتأكل من طعامه يا أنت تابع له. قال أنا لا أذهب لطعامه ولست تابعا له، لكني أسمع لقول عجيب. قال على كل حال قومك بدأوا يطعنوا فيك في هذا، ولن يتوقف القول عنك أنك إما تطمع في طعام محمد أو أنك تابع من أتباع محمد إلا بأن تقول في محمد قولا منكرا، سب محمد ولا تشتم ولا تذكر كلام سيء عنه. شوف الخبيث كيف دخل عليه، يعرف مداخل نفسه، قضية الشرف والكرم هذا أعظم شيء عنده، فضربه منها. فقال الوليد ماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني. شوفوا هذه من صفات الوليد، ذكرت لكم بالإضافة لكل صفات الشرف والعظمة التي عنده، هو من أعلم الناس بالأشعار. يقول والله ما منكم من رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا حتى بأشعار الجن مني. كان بعض العرب يروون أشعار يقولون هذه من أشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا كلام محمد القرآن الكريم، كما هو يرى كلام محمد، يقول لا يشبه شيئا من الأشعار والأقوال. ثم قال قوله صارت وصفا عظيما للقرآن، وفيها إعجاز لغوي الحقيقة، كلمة جميلة جدا وشهادة من عدو عن القرآن الكريم. يقول عن القرآن، يقول عن قول محمد الذي يدعي أنه قول محمد وهو قول الله عز وجل، يقول والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله. يعني كلام من أجمل ومن أروع ومن أخير ما يقول، ما يقول الناس، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. أي وصف للقرآن أعظم من هذا؟ اسمعوا، والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. أي شهادة للقرآن العظيم من إنسان يعرف اللغة العربية مثل شهادة الوليد بن المغيرة. اهتز قلب أبي جهل أن يصل هذا الكلام لباقي القريش وباقي الناس، هذه شهادة خاف منها. فقال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولا نكرهه. إذا قلت الكلام سيقولون تابع لمحمد. قال لست تابعا لمحمد. قال إذن قل فيه قولا نكرهه. فقال دعني حتى أفكر. أخذ الوليد يفكر ماذا يمكن أن يقول عن القرآن الذي هو شهد له هذا هذه الشهادة وشهد له بهذا الوصف، ماذا يمكن أن يقول عن هذا القرآن؟ جلس الرجلان صامتين، فكر الوليد قليلا وأنزل رأسه، رفع رأسه، فكر ماذا يمكن أن يقول عن القرآن، كيف يمكن أن يطعن في القرآن؟ وظل يفكر ويقدر ويحسب، لو قال شعرا ليس بشعر، هو يعرف الشعر، لو قال رجزا ليس برجز، فالرجز من أنواع الشعر وهو يعرفه، إن قال كهانة الكهان لهم مواصفات ولهم تمتمات فليس بكهانة، وإن قال سحرا السحر له نفث وله ربط وله يعني عقد وكذا، ليس من السحر. ففكر وقدر وفكر وقدر، ثم رفع رأسه، قال ليس بشعر وليس برجز وليس بكهانة وليس بسحر، ماذا أقول؟ لكن أقرب ما أقول، أقرب شيء منها وإن كان لا ينطبق عليه، هو السحر. فانقل عني ما أشك أنه سحر، سحر يؤثر، تلقاه من السحرة من السحرة من قبله وتعلمه، يؤثر من الأثر، يأخذه من غيره. قال أبو جهل، قال أنقل عنك هذا الكلام، أنت تقول أنه سحر يؤثر؟ قال قل على لساني هذا، ولا يقول الناس عني أني آكل من طعام محمد أو أني تابع لمحمد. فخرج أبو جهل فرحانا مسرورا منتصرا، يقول الوليد عن محمد بعدما سمع منه ودقق في كلامه أنه ساحر، وأن سحره شديد يطرق الآذان والقلوب فيؤثر فيها، سحر يؤثر عن من قبله، وسحر يؤثر في من يسمعه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الوليد هذا القول ونقله عنه أبو جهل، وانتشر القول بين الناس بعدما كاد يسلم، بعدما وصل إلى العقل، نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، فنشرها النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على هذا الخبيث الوليد الذي كاد يسلم فانقلب. يقول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، هذه وصف الوليد الآن، هذه الآيات تصف الوليد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، شرف ومرين ومال، ثم يطمع أن أزيد. كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه، شوفوا الآن الله والقرآن كيف يصف المشهد بين أبو جهل وبين الوليد، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. فكانت المواجهة مع الوليد، وتحولت هذه اللقاءات إلى صدام في هذه الأجواء، في العداء بين محمد صلى الله عليه وسلم والوليد أبي خالد. تربى خالد بن الوليد. مزيد من قصة خالد في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, my God.